Et voilà.
انا كتبت في القلم بس بصفحة، ممكن اي صفحة، ورقة واحدة بس كتبت الاسئلة، ما حليتهم لانه كمان ما عرفت شو احل. صفحة 44.
إلى صفحة 44. طيب شادية، إلى أين وصلتي؟
معلمة كلهم بس الصفحة 44.
معلمة أنا بالعاصفة بال51 العاصفة الذهني، بس في كمان أوراق أي حاجة يعني حسيتها مو أنا لازم أجاوب عليها، لازم معلمة تجاوب عليها.
هو هيك كنا
طيب ما هو أنت
حسينا.
الآن معلمة، شخصيتك أنت الآن
إيه
شخصيتك معلمة، لسه مو مقتنعة أنك معلمة.
مقتنعة، بس هاي لازم الأسئلة تجاوب انه
ايه
انا مشاركة مع طلاب، انا انسى يعني نفسك نفس الانسى ايمان، يعني
ايه
هيك انت
طيب ما هو
كنت
انت
مقتنعة.
تخيلي نفسك انك مع طلاب، تخيلي نفسك.
اوه التخيل الطويل.
ايه تخيلي عادي جدا.
يعني حليت
ايه ما في مشكلة، عندك سبورة انت وعندك حروف اللغة العربية كذا، تخيلي انه عندك طلاب، عندك تدريس. ابدأ انت كذا، اعملي لنفسك هذا النقاش وهذا التساؤل. طب لو انا اجتني طالبة كذا، اجاني طالب كذا، عادي جدا يعني.
افتح لي أظن
طيب
معلم
ما في
ما
مشكلة.
وصلنا لمنطقة إلى للخيال.
لا عادي، اعملي نفسك خيال، انت ما بتتخيلي اشياء غلط ولا اشياء حرام، عادي نعمة، الحمد لله هذا الخيال نعمة من ربنا، عادي جدا بالعكس.
إن شاء الله. لا
يعني انت مو بتتخيلي شيء مثلا في غلط، في انت بتتخيلي الان موقف مثلا، يعني انت الان بدك تتخيلي موقف. كثير هذه كنا نسويها مع المعلمات حتى مع الطالبات، خصوصا في الدورات المتقدمة. الان الدورات مثلا التدريبية اللي هي بتدخل في ايش اسمه هذا، اللي هو في تنمية الذات وتطوير الذات، اللي بيكون ماشيين على التنويم المغناطيسي والإيحاء اللي ما بعرف إيش اسمه، والخزعبلات هذه اللي ما إلها أي أساس من الصحة، ولا واقع ولا دين ولا دنيا ولا شيء. لكن الخيال هذا شيء طبيعي جدا، مو إنه الفكرة، يعني الفرق بين الخيال الخاطئ والخيال الصح، إنه لما أنت حتى في صناعة المبدعين، في صناعة الإبداع، في لازم إنك أنت تتخيلي إنه أنت صاحبة هذا الموقف. يعني كان في نقطتين في التطبيق في هذا الأمر، كيف إنه نستخدمها نقطتين التطبيق. إنه أنا أتخيل نفسي مثلا الآن إحنا بنحكي موقف طالبة، وأنت أمامك طلاب، وأنا إيش راح أسوي مع الطلاب. أنا بدي أحط نفسي في موقفين، إما في موقف المعلمة أو في موقف الطالب. لو أنا كنت طالب في هذا المكان، كيف بحب تكون الإجابة إلي، أو كيف بحب تكون المعاملة أو الطريقة أو الأسلوب اللي أنا لازم أتعلم فيه وأنا كطالب واعي، وفعلا أنا عندي فضول أتعلم وعندي رغبة في التعلم. نفس الشيء لما أنت تكوني معلمة، انت بدك تحطي نفسك انك معلمة، وانا امامي طلاب. طب فعلا لو انا سألت هذا السؤال هذا الموقف، فهذا شيء طبيعي. الخيال اللي بيدخل فيه الحرام وبيدخل فيه الخطأ وبيدخل فيه اللي هو بيحكي لك انه مثلا، وهذه كثير موجودة مع الاسف، لازم انت تسترخي لمدة 40 دقيقة وتتخيلي انك كأنك داخلة مش عارفة في كذا وداخلة في كذا وطالعة من هنا وجاية من هنا. هذه الأشياء اللي أنت بتخافي منها، لأنها مع الأسف الشديد أحيانا بيستخدموها المشعوذين والمنجمين، فبيكون لهم طرق للتواصل مع الجن، أعاذنا الله وإياكم في هذه الفكرة. فلذلك في موضوع كتير في نقاط التنمية البشرية والتدريب الشخصي وتنمية الذات، الناس بتخاف تدخلها، يعني عندها رهبة من إنها تدخلها بسبب الناس هذه اللي شوهت الصورة بهذه الفكرة. لكن كواقع، إحنا بنتكلم على واقع بفضل الله عز وجل، ما في شيء يعني بخالط الخيال اللي هو مو موجود أصلاً على الإطلاق، فعادي جداً جداً بإذن الله تعالى، ما فيها أي إشكالية. طيب إيمان، إلى أين وصلتي؟
خلصت كاملين بس في درس
قل الصوت.
هي تبعية الإبداع، بس الإبداع لا يحتاج مختبران، بس هي يعني ما لسه ما فكرت كثير إنه شو أكتب فكرة إنه ما بتحتاج اختراع أو هيك، بس هي أما الأسئلة كاملة حلتها، والعصف الذهني يعني ناقشة فيه من قبل.
طيب تمام، نبدأ مع مين الآن اللي عندها مشكلة أو أول سؤال؟ نبدأ الصفحات اللي في
أنا
البداية
جاهزة.
كانت. إيه تفضلي، صفحة
أي
كم؟
شوفي في
بدي
بشتغل من
نبدأ
قبل
من الأول، إحنا نبدأ من
الجبه.
البداية، خلينا نبدأ من البداية مع الجميع عشان نشوف إيش المشكلة واحدة واحدة.
يعني أنا أبدأ من أول، يعني أول ورقة عمل.
ايه يلا، اول ورقة انا، تفضل.
تمرين بطاقة أخلاقية، الهدف مساعدة القارئ على تحقيق تعليمية متنوعة وفقا لمبادئ أخلاقية التعليم. التعليمات: اقرأ المواقف التالية ثم حسب إذا كان التصرف المذكور ينسجم مع أخلاقيات مهنة التعليم أو يخالفها، وبعد ذلك اشرح السبب وربط السلوك بأحد المبادئ الخمسة المذكورة: الانتماء، الثقة، التعددية، التعاون، الأمانة. الموقف واحد: معلم يخصص اهتمام الطلاب المتفوقين فقط ويتجاهل الطلاب ذوي السن المتدني، هل يتوافق مع أخلاقيات التعليم؟ لا يتوافق. السبب: لأن ليس كل الطلاب لديهم الفرص ذاتها والقدرات ذاتها. المعلم يعطي بضمير، يجب أن يراعي جميع مستويات الطلاب صفه. يرتبط مبدأ الانتماء والالتزام بسلوك التعليم.
تمام، ممتاز.
موقف
آه،
اثنين.
طيب،
ايه
الموقف الأول الآن، في حد عنده في أي إضافة أو تعليق أو شيء فيه صعوبة أو غير واضح؟ من أشادي ولا
لا لا
هزار؟
ما عندنا.
لا ما عندنا.
طيب، إذا المعلم يخصص اهتمامه للطلاب المتفوقين ويتجاهل الطلاب ذوي التحصيل المتدني، عيد الكلام يا إيمان مرة أخرى، هل يتوافق مع أخلاقيات التعليم والسبب؟
لا أوافق، لأن ليس كل الطلاب لديهم الفرص ذاته والقدرات ذاته. المعلم الذي يعطي بضمير يجب أن يراعي جميع مستويات الطلاب صفه.
ممتاز. طبعا هذه إحنا بنسميها مباشرة الآن مصطلح لازم من مراعاة الحقوق الفردية، تمام، مراعاة الفروق الفردية. ثاني،
المتابعة حول قضايا مجتمعية.
صوت عندي شوية بدأ. في مشكلة. ما نسمع.
هل معلمة تنقل لطلابها آرائها الشخصية حول قضايا مجتمعية مثيرة للجدل وتدعوهم لتبني وجهة نظرها دون نقاش، هل يتوافق مع أخلاقيات التعليم؟ كلا لا.
إيمان، ما في صوت أبدا. طيب معناها ننتقل للموقف الثاني مع منى، معلمة تنقل لطلابها آرائها الشخصية حول قضايا مجتمعية مثيرة للجدل وتدعوهم لتبني وجهة نظرها دون نقاش.
هل يتوافق مع أخلاقيات التعليم؟ لا، لا يتوافق، لأن هذا الفكر يدخل في فكر الاستبداد، وقد تكون آراء المعلمة لا تتوافق مع هوية الطلاب أو بعض معتقداتهم وعاداتهم، وقد يحدث هذا الاختلاف تضارب عند الطالب. على المعلمة إعطاء المجال لكل طالب وقول رأيه بكل حرية واحترام، وعليها احترام رأي طلابها. تدخل في الأمانة والنزاهة.
ممتاز. طيب شادية أو ولاء، في أي إضافة على هذه النقطة، الموقف الثاني أو الأول؟
لا معلم، لا معلم،
شادية. طيب ولاء، ناخذ الموقف الثالث.
تمام معلم. الموقف الثالث، معلمة تعامل أحد الطلاب بطريقة مختلفة بسبب انتمائه لبيئة اجتماعية بسيطة، هل يتوافق مع أخلاقيات التعليم؟ لا، لا يتوافق. السبب، لا يجب على المعلم التمييز بين طلابه ومعاملتهم حسب الألوان أو الأعراق أو والأجناس أو الدين، ولا الانتماء السياسي. عليه المساواة بين الجميع مثل الأب الذي يساوي بين أبنائه. وأرى أن هذا السلوك مهين للطلاب، فهو يخلق الخلافات بينهم ويسبب لبعض منهم مشاكل يمكن أن تؤثر على شخصيتهم. يرتبط بمبدأ احترام التعددية والتنوع.
ممتاز جدا. طيب في إضافة منى أو شادي على هذا الموقف الثالث؟
لا معلم.
طيب الموقف الرابع شادية، معلم يتعاون مع زملائه في إعداد أنشطة جماعية وتبادل خبرات.
معلم يتعامل، هل يتوافق مع أخلاقيات التعليم؟ نعم معلم، ساكن. والسبب، فالمعلمون يتعاملون بإخلاص كعائلة واحدة من أجل مصلحة الطالب، ويجب أن يتعاملون بروح من الاحترام والثقة من قبل المسؤولين والتربويين على جميع المستويات. يرتبط بمبدأ العمل المشترك، ويؤمن المعلم بأهمية التعاون بين المعلمين والإداريين لتطوير مهنة التعليم. هذا طلع معلم.
طيب في أي إضافة على الموقف الرابع شادية ولا عفوا
لا
منى ولا؟
لا معلم.
طيب ننتقل إلى الصفحة رقم 21 اللي هي مساعدتك في اتخاذ قرار مهني مدروس من خلال اكتشاف ذاتك وربطها بالتخصصات المناسبة. خصص ورقة أو ملفا رقميا وابدأ بالإجابة على الأسئلة والأنشطة التالية: الميول والاهتمامات، أول شيء اللي هي مرحلة وعي الذات، جاوبت عليها؟
نعم معلمة.
ماذا جاوبتي؟
الميول، ميولي واهتماماتي من أكثر الأنشطة التي أستمتع بها في وقت فراغي. القراءة، تكرار التجارب في كل مرة مع تغيير الطريقة، طبعا هاي علقنا عليها
بالمناقشة الأولى.
سين الأداء يعني نعم.
أها. الاستماع إلى بودكاست، تكرير تكرار المحاولات أو الإصرار، مهاراتي وقدراتي، أتعلم المهارة بسرعة ولكن لا أداوم عليها، كمان حطيت الخياطة، الحياكة، الاستماع، مهارة الاستماع، مهارة هيك جاوبت، القيم التي تهمني في الحياة والعمل، خدمة الآخرين، الإبداع والإنجاز،
ممتاز. طيب نفس
والأمور
الكلمة،
كتبت أيضا الأمور الأخرى المذكورة أصبحت نسبيا مكملات وليست أساسيات.
إيش المكملات؟
في أمور مذكورة بالسؤال، ثواني معلم.
أقصدك الأمان الوظيفي والاستقلالية وخدمة الآخرين والإنجاز والاستقرار المالي.
نعم، هي الاستقرار المالي والأمان الوظيفي والاستقلالية
تمام، جزاك الله خيرا. طيب منى شادية، الميول والاهتمامات، هزار، إيمان.
الوعي الذاتي مع الميول والاهتمامات، ما هي أكثر من الاستماع إلى بودكاست، يعني مقاطع اليوتيوب عشان التربية أو هيك، أصنع يعني أن أصنع شيء من
معناته انت لازمكم وقفة مع المقاطع هذه بالبودكاست.
أصنع شيء أحبه يعني وقت فراغ، يعني شيء حلو، أو
طيب
أساوي شيء يعني بالبيت يريحني، أتحدث مع صديقتي، يعني أكون أحبها يعني هيك، وكمان إني أطلع أتمشى معه هاد وقت الفراغ.
ممتاز
مهاراتي
تمام.
مهاراتي وقدراتي، أتعلم المهارات بشكل جيد، وقدراتي لا تساعدني على ما عندي من المهارات، يعني ما عندي قدراتي ما تساعدني إني أسوي كل مهاراتي، يعني الوقت
طيب معناته هنا
والوضع.
ايش بنكتب؟ انه احنا في فجوة بين القدرات والمهارات، تمام؟ يعني في فجوة او في مساحة بين القدرات والمهارات اللي بتخلي المهارات ما تكتمل بسبب انه نقص القدرات، صح كده؟
ما فهمت معلم من ورا يوسف.
يعني القصد انه انت الان بتحكي عندك المهارات بس القدرات لا تتيح لك تنمية المهارات، صح؟
صح،
يعني بنحكي إنه في فجوة بين القدرات والمهارات. طيب اكتبيها عندك، فجوة بين القدرات والمهارات. طيب القيم اللي تهمك في الحياة والعمل؟
الإنجاز، خدمة الآخرين، العلم، الاستقلالية، الاستقلال التفكير، يعني ما بعرف قلتها كذا راح تتعلق، بس يعني أكون إنه أنا واثقة في تفكيري معلم، هذا قصدي إنه
شوفي
يكون
احنا
عندي
الاستقلالية لما بنتكلم عنها دائما ما بدنا الاستقلالية اللي بيدعو اليها الفكر المنحرف، سواء فكر علماني، فكر شيوعي، فكر
هذه
نسوي. هذه الافكار في الاستقلالية مع الاسف الشديد هم بدهم يطلعوك من الدائرة الصحيحة، انت في عبوديتك لله سبحانه وتعالى. لكن لما يكون انه انت عندك الاستقلالية، ايش معناها؟ احنا فكرة الاستقلالية عندنا او كلمة الاستقلالية تماما بتعني كامل الحرية المطلقة الموجودة عندك اللي اعطاك الله سبحانه وتعالى اياه. فانت عندك حرية، انت مالك عبدة لحدا، انت عبوديتك لله سبحانه وتعالى ما في حد بيتحكم فيك الا الله سبحانه وتعالى اللي حكمه يجري علي وبامري بامره علي فقط. فهذا الفكر هو اللي احنا لازم نصحح المفاهيم. لما نتكلم على تصحيح المفاهيم هذه مو المقصود إنه لأن الأفكار هذه اللي موجودة على وسائل التواصل مع الأسف الشديد كلها تدس السم في العسل. أنت لازم تكون امرأة مستقلة، امرأة متحررة، امرأة ما عندك مسؤوليات. أنت ليه مبلش نفسك في أولادك؟ ليه مبلش نفسك في زوجك؟ ليه بتبدأ هذه المشكلة؟ يعني فعليا بخروج المرأة. وعلى فكرة هذا الموضوع مشكل أزمة حتى عند النساء اللي يعتبروا متدينات، محجبات، ملتزمات، إنهم محسوبين على الناس المتدينين، لأن هذا الفكر بيعمل لوثة. لأن أنت لما تيجي تقلبي على الوسائل التواصل، إنستغرام ولا يوتيوب ولا فيسبوك، وحركي وحركي وحركي، بتشوفي كل الأشياء هذه اللي بتكبر الراس، وبتكبر الراس على الفاضي ترى، مش إنها بتكبر الراس بشخصية أو إنك بتطلعي شيء، لا، لأنه هو أساسا كلام فارغ، يعني كلام ما إله أي أساس من الواقع على الإطلاق. وين في المشكلة بالضبط؟ إنه هم بدهم يوصلوك لدرجة إنه أنت تشوفي حياتك مو حياة، وتشوفي زوجك مو إنسان، وتشوفي أولادك كارثة عليكي، وتشوفيهم عبء عليكي. كل هذه الأشياء هو طبعا لازم إنه إحنا نحرك ونبث هذه السموم في الأفكار حتى تكون موجودة. لكن لما نتكلم من منظور شرعي ومن منظور صح، لا، بالعكس، الإسلام ضمن إليك الحرية المطلقة الكاملة أبدا، حرية مطلقة بمعنى الكلمة، بضوابط طبعا، مو حرية مفتوحة مثل ما هم بيدعوها الليبرالية والعلمانية. الحرية هذه حرية، هذه مو حرية، هي بتكون قلة حياة وقلة أدب وقلة دين وبسموها حرية، لكن بتكون طبعا في يعني معلبة بطريقة إنها تلفت الأنظار حتى يكون إلها تسويق مثل ما يقال. والله أعلى وأعلم. طيب، ممتاز جدا يا شادي ولا منى. ميولي واهتماماتي.
نعم.
الرسم أعتقد صح ولا أنا غلطانة؟
إيه صحيح. والله أحب أعمل أنشطة بسيطة. أحب الورود، أحب الورود كثير، أحب أزرع.
طيب حلو، ليه خجلانة من الورود يعني؟
لا.
حلو إنك بتحب الورود، عادي.
إيش، لا إله إلا الله. أحيانا كمان يعني بوقت الفراغ مثلا بحب أسوي حلويات، بحب أسمع شيء مفيد، يعني حسب.
بودكاست كمان.
لا مو شاف بودكاست صراحة، بودكاست مو شاف، بس يعني ممكن أشياء ثانية،
إنك
يعني
تستمع يعني.
يعني مو شاف بودكاست، حسب، على حسب، يعني أحيانا مقاطع، أحيانا بتكون في ناس يعني مساوية نفس سلسلة، أو يعني أي شيء، يعني حسب الميول والاهتمامات، عاد على حسب.
تمام، مهاراتي وقدراتي.
مهاراتي وقدراتي والله ما بعرف، أي لازمها مختص.
طيب اكتبيها
أنا
عندك إن شاء
كاتبة
الله.
مهارة الاستماع والتركيز، كاتبة بس إنه مهارة خصوصي، إنه مهارة النظر، قصدي إنه لما بحفظ، أو خصوصي لما بحفظ شيء لازم نظريا. مثلا هو انت حكيتي ممكن يدخل بالحواس يمكن، اما مهاراتي وقدراتي هذه ما، يعني هذا اللي طلع معايا، ما بعرف.
طيب تمام، القيم التي تهمني في الحياة والعمل.
التي تهمني في الحياة والعمل، الإبداع، الإنجاز، خدمة الآخرين، الاستقرار المالي.
تمام، هزار. ميولي واهتماماتي.
ميولي واهتماماتي الترتيب والتنظيم، مشاهدة مقاطع محفزة وواعية، الطبخ وتعلم الأكلات. المرة الماضية حكيت لك الغريبة، حكيتي لي الغريبة وكانت الفكرة غلط، يعني غيرناها على الجديدة، يعني تعلم أكلات جديدة. المهارات اللي أشعر إني أتعلمها بسرعة هي الإلقاء والتحدث، فتح مواضيع ذات طابع لدى الناس، مهارات التسوق وإدارة المال. القيم التي تهمني في الحياة والعمل، الإبداع، الاستقلالية، الإنجاز، الاستقرار المالي.
تمام، جزاك الله خيرا. إمام،
ميو اهتماماتي السم والأعمال هي أهتمت بها باللعب مع الصغار، تعلم واستكشاف أشياء مفيدة وجديدة مثل الطبخ وصنع الأبيات. ما المهارات
صنع
دراستي؟ أجدد الرسم يسمى الحلويات.
حلويات. تمام،
وقدراتي أجيب محدد من الرسم يسمى هو يحتاج صبر والوقت الطويل لأنه يشبه الزخرفة. أيضا أجيد الطبخ جيدة جدا. القيم التي تهمني هي العمل، الإبداع، إنجاز مثل الآخرين.
طيب المرحلة
كيف
الثانية
لهزار
تأهيل
إنه
وتطبيق الخير. تفضلي.
إنه إيش يعني فتح مواضيع طابع، ما بعرف، ما فهمت، إنه تتحدث مع مواضيع طابع، كيف يعني؟
انت السؤال إلي ولا لهزار قصدك؟
لا لا هزار.
هزار، تفضلي.
إنه كيف يعني بشكل عام فكرة؟
يعني لما يكون الموضوع مهم، يعني مو أي مواضيع تخلي فيه، يعني تأثر بالإنسان المقابلنا، بالأخص بالمعلومات الجديدة اللي عم ناخذها هالساعتين، وأحب الناس تعرفها. فأحب لما أفتح موضوع الناس تنجذب إله ويصير فيه أثر عند الإنسان اللي يقبالي. يعني إذا ما مثلا ساوى شيء غلط وأنا نبهته، إذا ما يعني ارتدع أو عرف إنه هذا الشيء غلط، يكون في شيء أثرت فيه، يعني أثرت فيه شيء لو بسيط.
تمام، فهمت الفكرة.
طيب
المرحلة
المرحلة
الثانية
الثانية،
تحليل وتطبيق الخيارات. ما التخصص التي
تخصصات.
تفكر فيها حاليا؟ تدريس اللغات العربية والإنجليزية. قيم كل تخصص من 1 إلى 5. التخصص تعليم اللغة العربية. التوافق مع ميولي 3. التوافق مع مهاراتي بين
لا لا لا،
3 و4.
استني، ليه ثلاثة
التوافق
ليه ثلاثة اللغة؟ اوكي.
ما بعرف شغلات مثل هلا تحكيها لولاد، أنا أبدا ما بعرف هي شغلات. في فرق بين القاف والهمزة الكاف والهمزة العادية، ولا مرة سمعت عنهم؟
انت عشان كده يعني خليتيها ثلاثة.
يعني ما بعرف.
طيب طيب انا تنحط عليها النقطة هذه، كملي.
قيمي توافق مع قيمي 5. تعليم اللغة الإنجليزية 4. توافق مهاراتي 4. التوافق مع قيمي 5. اختر
تمام.
التخصص الذي حصل على أعلى توافق وأجل. لماذا أراه مناسبا لي؟ اللغة الإنجليزية لأنها توافق مع دراستي الجامعية. ما الخطوة لاكتشافه أكثر؟ مثل زيارة جامعة، التحدث مع متخصص، قراءة خطة التخصص، التحدث مع متخصص.
ممتاز، جزاك الله خيرا. طيب الخطة القادمة، هذه خليها خطتهم القادمة، كل واحدة خطتها لوحدها إن شاء الله بإذن الله. طيب نرجع، ولاء، المرحلة الثانية تحليل وتضييق الخيارات.
المرحلة الثانية تحليل وتضييق الخيارات. التخصصات التي أفكر فيها حاليا: التربية الإسلامية، الحساب أو الرياضيات بشكل عام، معلمة رياض أطفال. ما مدى توافق كل تخصص مع ميولي ومهاراتي وقيمي؟ طبعا أنا رقمتهم. أولا التربية الإسلامية، التوافق مع ميولي 5، مع مهاراتي 2، مع قيمي 5. يعني إن شاء الله.
طيب معناته بدك مهارات معلمة التربية الإسلامية كذا.
نعم تماما.
اوكي،
يعني
عندك التخصص الثاني حساب الرياضيات.
التوافق مع ميولي كمان 5،
مع مهاراتي 4، مع قيمي 3. رياضة الأطفال،
طب ليش مع قيمك 3 ومع مهاراتك 4؟
لأنه عندي مهارة يعني بالرياضيات، بالعمليات الحسابية، بالعمليات المعقدة عندي مهارة فيها، يعني أستمتع فيها وعندي مهارة.
طيب
بس
مع قيمك، ليش مع قيمك 3؟
مع القيم أحس إنه ما أعرف، يعني بقيت حسيت إنه الرياضيات ما فيها هي قيم، أنا حطيت 3 يعني، مو 2 بس ما
معناها
توصل،
كنت ناوي تحط 2.
يعني بس ما توصل لمرحلة مثلا إنه تكون مع القيم 5 من 5، لأنه مهما كان يعني بالأخير هي أظل شنو يعني.
انت عارفة ايش يعني تكون قيمك 5 من 5 في تعليم الرياضيات؟
يعني يكون الطالب يستفيد منك معلومة صحيحة، ما تأثر على عقيدته، ما تأثر على نفسيته، ولا تأثر على، يعني يكون تأثيرها إيجابي 100%
بالضبط.
المعلومة.
طيب تمام، فمعناته انت القيم اساسا، انت القيم اللي عندك هي بتكون ثابتة، فانت قيمتك بالعكس القيمة الاساسية والقيمة العالية موجودة. فانا بالعكس لما اقيمها مع الرياضيات، مع اي تخصص اخر غير التربية الاسلامية، غير القرآن، غير اللغة العربية، لازم اني اكون واصلة لاني معلمة عندي قيم وعندي اخلاق قبل ما اني انا مختصة في هذه المادة. تمام،
نعم.
فأنت لا، لازم تغيري نظرتك، تحط القيم اللي موجودة في التربية الإسلامية 5 نفس القيم الموجودة مع معلمة الرياضيات تكون 5، إذا أنت مقتنعة بهذا الكلام. إذا مو مقتنعة لا
نعم،
تقتنعي بهذا الكلام.
يعني هي كمادة أنا مقتنعة إنه عندي مهارة فيها، حبي إلها كبير كمادة يعني،
ايه بس كمان انها
بس
بتتوافق مع
ما بعرف
القيم
يعني
يعني.
بالنسبة إلي إنه إذا أنا
ايه
يعني أنا إذا قدرت أنا أوصل الفكرة للطالب ويستقبلها هو الشيء يتماشى مع قيمي أنا، يعني كونه هي مادة.
طيب تمام، ما هو هذا المطلوب، هذا القصد، يعني انه انت قيمك كقيم ثابتة. تمام، كقيم ثابتة، احنا القيمة الثابتة سواء أنا معلمة لغة إنجليزية، معلمة لغة عربية، إن شاء الله معلمة لغة فرنسية، لازم يكون عندي قيمة عالية جدا أثناء التعليم. فالقيمة هي لازم أرفع مستواها وأغير النظرة، يعني ما إني أكون معلمة لمادة مثلا غير المواد الشرعية أو القرآن أو اللغة العربية وإنه الباقي خلاص عادي. إنه يعني هذا طبعا الشيء موجود عندنا إحنا في بلادنا وفي مجتمعاتنا بشكل، يعني انه انت كيف مثلا
هي
الدرس انجليزي واخلاقك حلوة كده، ترى فيهم يعني ناس
تماما،
كده حاطين
هاي
اياها
هي
بالعربي
النقطة اللي
يعني.
خلتني أحط إنه يعني مدرس رياضيات وأنت
بالضبط،
معلمة، أيوة هاي هي النقطة اللي خلت عندي تردد، فما
لا 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 لا، ما تكون فيها تردد، احنا ما بنتردد، ان شاء الله ثابتين.
إن شاء الله
ولك الخيار في اختيارها، انت حرة، بس هذه كنصيحة يعني.
إن شاء الله. طبعا
جزاكم الله خير.
التخصص الثالث معلمة رياضة أطفال، التوافق مع ميولي 4، مع مهاراتي 2، ومع قيمي 5.
كذا مقبول نوعا ما. تمام،
هي المهارات يعني حسيت يلا مشان ما أظلم حالي حطيت 2.
لا هو عادي، هذه انت حسب ما تقيمي نفسك، ما مشكلة هي، بس القيم يعني يعني القيم بدنا نحكي انه احنا بنرفض فكرة القيم انه تكون بإذن الله فيها تراجع، يعني
إن شاء الله
لأن
معلم.
المحرك الأساسي إلنا بإذن الله تعالى في كل هذا البرنامج وكل هذه الدورة، المحرك الرئيسي هو الأخلاق والقيم بإذن الله تعالى. طيب جزاك الله خيرا يا ولاء.
إيمان وولاء الآن شاد يا منى هزار. تفضلي شادي.
أنا بحس إنه أنا يعني كاتبة تقريبا نفس ولا متشابه التربية الإسلامية. معلمة رياضيات كمان، أنا بحب شوي هيك الحساب والحساب الذهني، هيك شوي عندي ميول له.
ممتاز تمام.
القاعدة النورانية يعني ما عندي مهارات بيها بس حابة أتعلمها.
طيب ممتاز جدا بالعكس تمام.
التخصص الرياضيات أعطيه توافق مع ميولي 3، التوافق مع مهاراتي 3، التوافق مع قيمي 4،
تمام
القاعدة النورانية التوافق مع ميولي 3، التوافق مع مهاراتي 2، التوافق مع قيمي 4،
ممتاز
التربية الإسلامية التوافق مع ميولي 4 أو 5 بحط يعني، والتوافق مع مهاراتي 3، والتوافق مع قيمي 5، هذا بالتربية الإسلامية.
ممتاز جدا. احنا نحاول نخلي القيم ان شاء الله كلها 5 بإذن الله تعالى. نحاول يعني
4 4
خمسة أربعة
5،
كويس يعني، بس 3 ما بقبل يعني.
لا حطت 4 4 5،
4 5 ممتاز،
يعني احنا
لكن 3
طلاب بدنا
أكثر
نرفع
مقبول.
قيمنا شوية، ما ترضينا انت
ايوه بالضبط.
احنا طلابك.
جزاك الله خيرا يا شادي. تمام هزار.
التخصصات التربية الإسلامية واللغة الإنجليزية. التربية الإسلامية التوافق مع ميولي 4، التوافق مع مهارات 2، التوافق مع قيمي، يعني كنت كاتبة 4 لأنه كنت أفكر أنه حسب المعرفة أو حسب معلوماتي. هلأ شرحتيها فغيرتها على 5. اللغة الإنجليزية التوافق مع ميولي 3، التوافق مع مهاراتي، طبعا هي 0 بس لرفع المعنويات كتبت 1، التوافق مع القيم كمان كنت كاتبتها 3 وهلأ غيرتها على 4.
تمام ممتاز. منى منى أو خارج التغطية. طيب خطتي القادمة، اكتب 3 خطوات عملية ستقوم بها خلال هذا الشهر للتأكد من قرارك أو توسيع معرفتك بالتخصص. طبعا هذا في الأخير كل واحدة قرارها بيرجع إلها أكيد بإذن الله تعالى، وإحنا حنتكلم فيه إذا كان اليوم الوقت فيه متسع في فكرة التخصص. إن شاء الله بناخد، ما في متسع حناخده الدرس القادم بإذن الله. اختر تخصصك كما تختار طريقك، لا تدع غيرك يحدد وجهتك، فالمسار الذي لا يشبهك لن يوصلك إلى ما تريد. طبعا هذه القاعدة لما احنا نتكلم على اختيار التخصص، الآن من بداية الدروس واحنا بنحكي كل واحدة تختار تخصص وفي تردد كبير وفي توسع وفي لسه مو عارفين، لكن الحين لا، بدت الأمور أكيد تتضح عندكم أكثر فأكثر، مثل ما حكينا الآن الاختيار التخصص بدقة أكثر. بعد كذا إن شاء الله أيضا ممكن بعد ما نبدأ ندخل أكثر في المعلومات أو في طرق التدريس، أيضا ممكن نكتشف إنه شيء أكثر. فهذه الفكرة طبعا دائما إحنا بنربطها بنقطة جدا مهمة، إنه دائما اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، وإني أدعو الله سبحانه وتعالى ييسر لي ما هو مناسب لشخصيتي وقدراتي ومهاراتي. لأن أحيانا سبحان الله برغم كل دراستنا، كل التقدم اللي أنت فيه، كل الأشياء اللي أنت بتتحسني فيها، إلا أنه ممكن تكون في مهارات كامنة لا يعلم فيها إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك بنستعين بالله أيضا ولا نهمل هذا الجانب، بل هو الأساس بإذن الله تعالى، وناخذ بالأسباب ونسعى ونفكر ونخطط، وإن شاء الله بإذن الله الأمر في خير وتيسير بإذن الله تعالى. طيب الآن ننتقل إلى النقاط اللي الآن حكينا، بدنا نشوف إنه إيش الشيء اللي كل وحدة متوقفة عنده. بدنا أول شيء بالترتيب، مثلا الصفحة 38 و39، هل هذا الأمر الورقة العمل فيها إشكالية عند الجميع؟
أنا لا حللتها.
طيب هزار، شادية، منى، ولا 38 39؟ وأعتقد حتى كلكم حلتوا هذا، الله أعلم، الورقة 39 38 صح؟
نعم معلمة، كمان حلتها.
نعم. طيب ننتقل اللي بعدها، 44، صفحة 44، مرآة المعلم المحترف.
أنا خليتها معلمة 44، بس يعني هيك حطيت، أنا ماني أنسى بس حطيت هيك، تخيلت من حكي.
تخيل، ما في مشكلة.
أنا فنانة أنسى، فكرتك أنسى.
فكرت
يلا
تفضلي. بس أشوف الورقة وراح أصير، لأني شق يعني كل حز أكتب وأشق أوراق، جنبي كومت أوراق.
ممتاز، نعمة، الحمد لله. نون والقلم وما يسطرون، ما في أجمل منه الأوراق والأقلام، ربنا يكترهم بين إيديكم يا رب.
اللهم آمين. أقرأ المعايير معلمة، أرجع المحتوى الذي أدرسه بشكل مستمر لتحديث معلوماتي.
أيوة،
كتبت أنا أحياناً.
أحياناً، طيب.
أراعي اختلاف الخلفيات الثقافية والاجتماعية للطالب في تدريسي. أنا كتبت دائماً.
وراعي اختلاف الخلفيات، ممتاز. طيب
أعد خطتي الدراسية بعناية مع مراعاة أهداف المنهج والاحتياجات للطالب. أنا كتبت دائما. نتخيل
هي المفروض تكون دائما. نعم.
أستخدم أساليب توصل فعالية مع الطلاب، التواصل الفعالي مع الطلاب داخل الفصل. أحيانا أحاول، أحيانا
تمام.
أحرص على التعاون المستمر مع أولياء الأمور والزملاء دائما. كاتب،
ممتاز، تمام. طيب إيمان،
علمت الحل كله نفس حيكون. يلا.
نفس شادي.
أراجع المحتوى الذي أدرسه تقريبا، المحتوى الذي أدرسه بشكل مستمر لتحديث معلوماتي. أحيانا أراعي اختلاف الخلفيات الثقافية والاجتماعية في تدريسي. دائما أعد خططي الدراسية بعناية مع أهداف المنهج الطلاب دائما. استخدم أساليب تواصل مع الطلاب داخل الفصل. أحيانا أحرص على التعاون المستمر مع أولياء الأمور دائما.
تمام. هزار، منى، ولا
أبلش أنا؟
تفضلي.
أراجع المحتوى الذي أدرسه بشكل مستمر لتحديث معلوماتي. طبعا أنا أخذته على يعني على الوقت الحالي. أحيانا.
تمام.
أراعي اختلاف الخلفيات الثقافية والاجتماعية للطلاب في تدريسي دائما. أعد خطط الدراسية بعناية مع مراعاة أهداف المنهاج واحتياجات الطلاب أحيانا. استخدام أساليب تواصل فعالة مع الطلاب داخل الفصل. أنا حطيت نادرا.
يا لطيف ليه؟
إيه معلمة، لأنه
استخدام أساليب تواصل فعالة نادرا كذا.
إيه داخلة فصل يعني، رجعت بالزمن لورا. يعني بس كمان
لا
أنا
احنا
كاتبة
بنتكلم
إنه
على الآن، الآن
نعم.
مو اللي فات، اللي فات ماضي، كان
أنا
فعل ماضي ناقص.
نعم معلمة، بس أنا كاتبة إنه يعني حطيت إنه مثلا إذا حطيت نادرا للشغلة فأنا راح يكون عندي خطة مشان تحسين هذا الشيء، فلازم يعني
تمام ممتاز، معناها اكتبي دائما ان شاء الله باذن الله، واعملي خطه، احرصي على التعاون المستمر بين الوالدين، احرص عفوا على التعاون المستمر.
على التعاون المستمر مع أولياء الأمور والزملاء دائما.
تمام هزار، جزاك الله خيرا.
أراجع المحتوى الذي أدرسه بشكل مستمر لتحديث معلوماتي أحيانا، طبعا أنا كاتبة تعليل، وذلك لأن التعليم والمنهاج قابل للتطور وهي تطور بشكل مستمر. أراعي اختلاف الخلفيات الثقافية والاجتماعية للطالب في تدريسي دائما وأبدا إن شاء الله، لأن كل طالب لديه بيئته المختلفة وثقافته المختلفة وتفكيره المختلف، ويجب علي أن أحتوي الطلاب وأتفهمهم.
احنا هذه يا الله يا الله، ايش في عنا فيها مشكلة في مجتمعاتنا العربية؟ يا سلام يا سلام، كارثة. عشان
نادرا معلمة،
جنسيته،
نادرا
علشان
نادرا
بلده، علشان يعني حتى في المحافظات داخل البلد الواحدة، هذا من محافظة
من عائلة
كذا
إسلام.
بحبهم. إيه تجيني معلمة كذا بالعربي، بالعربي كانوا معلمات تحكي لي أنا ما بحب هالطالب، قلت لها ومين قال لك إنه لازم تحبيه أصلا؟ يعني مين اللي مقنعنا إنه إحنا لازم نحب الطلاب كحب طلاب، يعني إنه يصير في بيني وبين الطالب علاقة حب؟ قلت لها هذا مو موجود. يعني ليش أنا هذول الطلاب أدرسهم؟ ليه أنت جايبة عندي مثلا كل الطلاب اللي من البلد هذه، كل الطلاب من المكان هذه؟ يعني أحيانا فعليا هذه النقطة سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام إيش حكى فيها؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، اللي هي طبعا إحنا الحين بنتكلم على العنصرية، طبعا إحنا ما بنتكلم على العنصرية اللي بيننا خص ما فيه، لا نتكلم على العنصرية اللي عند الناس الثانية وعند الشعوب الثانية، هذه بنحكي فيها للصباح عادي، لكن الشيء اللي موجود بيننا ما بنحكي فيه، مع انه هي الكارثة الموجودة عندنا فعليا في الاصل عندنا. طب انت الان شايف البلد الفلاني فيها عنصرية، طيب واللي بصير معنا بيننا كعرب وكمسلمين وكأهل بلد واحدة بين المحافظات والمناطق والمدن؟ انت من هنا، لا احنا من هنا، انا من هنا، انت من هنا، ماشي نحكي هذا اختلاف. هنا اكلات، هنا في اكلة حلبية، اكلة شامية، اكلة اردنية، اكلة قدسية، اكلة نابلسية، أكلة، هنا في ثقافة، هنا في نوع دبكة، هنا في نوع إيه، بنقتنع ما عندنا مشكلة، بس مو إنه معناته أنا من هذا البلد لا، أنا أنتم لهجتكم ما بفهمها، أنا أنتم كلامكم ما بحبه، أنتم يعني مرة كده كانت في واحدة، أنتم أهل مصر، لا أنا والله ما بحب أتعلم من عند المصريين بصراحة، يجي واحدة مصر أنا ما بحب أتعلم من الشاميين، ما وين يعني سبحان الله. ففعلا هذه مشكلة وكارثة، نسأل الله عز وجل لنا جميعا الخلاص منها. كم لي هزار وين وصلنا؟
طبعا معلمتي، هو هاي الثاني الفقرة الثانية أو السؤال الثاني أنا كاتبته دائما وأبدا إن شاء الله. أول شغلة لفكرة العنصرية، وثاني شغلة صدقا لأنه أنا إذا حاطة ببالي إن شاء الله إذا أكون معلمة، الطالب أو الطفل اللي راح يكون متميز إنجاز بالنسبة إلي،
بالضبط،
فبالأخص إذا كان مثلا من
نعم
بيئة ثانية، من لغته لغة ثانية أو من دولة ثانية، فأجي أنا من هالطالب هذا أصنع شيء، فهذا إنجاز. فأنا صدقا كاتبة دائما وأبدا إن شاء الله،
بإذن
يعني
الله.
حاطة ببالي هاي الفكرة يعني إن شاء الله.
كم دي؟
إعداد خطة دراسية بعناية مع مراعاة أهداف المنهج واحتياجات الطالب دائما، استخدام أساليب تواصل فعالة مع الطلاب داخل الفصل دائما لكي أكون دائما أقرب للطالب وبذلك أزيد من شغفه للتعلم. أحرص على التعاون المستمر مع أولياء الأمور والزملاء دائما، التواصل مع أولياء الأمور وبذلك أكون أقرب للطالب وبيئته، أما الزملاء لكي أخذ منهم أفكارا وحلا لبعض الأمور، وخصيصا الذين يكون لهم باع طويل في التعليم. أستاذة إيمان، باع طويل في التعليم، هاي تعطيني عليها علامة باللغة العربية، سمعتها ودورت على معناها وكتبت اليوم بالجواب.
فتح الله عليك وجزاك الله خيرا. منى،
أنا حليته بس نفس ما حكت شادية، أنا حسيت هذه معلمة اللي بدها تحل.
طيب معلمة، واحنا مش حكينا.
يعني احنا شو احنا؟ لا
أنا يعني إذا اليوم أنتم مو مقتنعين أنكم معلمات، أنا بدي أتوقف لحد ما يصير كل واحد عنده قناعة أنها تصير معلمة وبعدين نكمل. كويس، يعني هي
اوكي
أصلا
ممكن.
كل البرنامج هذا المستوى الأول كله، حتى أنت مثل ما حكينا تلبسي قبعة التعليم خلاص، أنه أنت تعدي نفسك
حسيت
كمعلمة، أعطيناك الأطر الأساسية والخطوط العريضة حتى أنك تكوني معلمة.
يعني إن شاء الله، بس حسيت إنه هو قصدي إنه هو بده معلمة ممارس أو عندها هيك طلاب عشان هي
تمام،
تقيم
اعتبري
الماجستير.
نفسك الآن دخلت في التدريب وبدك تصيري معلمة. يلا تفضلي الإجابة.
لا إله إلا الله.
ممتاز،
أراجع المحتوى الذي أدرسه بشكل مستمر لتحديث معلوماتي، أحيانا أراعي اختلاف الخلفيات الثقافية والاجتماعية للطلاب في تدريسي. كتب دائما. أعد خططي الدراسية بعناية مع مراعاة أهداف المنهج واحتياجات الطلاب دائما. أستخدم أساليب تواصل فعالة مع الطلاب داخل الفصل دائما. أحرص على التعاون المستمر مع أولياء الأمور والزملاء دائما.
طيب
يعني نحاول نكون إيجابيين، بس نصير ما نعرف شو نكون.
طيب بعد الانتهاء الآن، إذا كانت أغلب إجاباتكم بدائما فأنت تسير في الطريق الصحيح نحو الاحترافية. هذه حطوا عليها خط، وإذا بدكم تطبعوها وتصوروها وتخلوها عندكم كمان ما في إشكالية. إذا كانت معظم الإجابات أحيانا فأنت تحتاج إلى تطوير مستمر وجهد منتظم لتثبيت هذه الممارسات، أما إذا كانت غالبها نادرا فهذه إشارة مهمة لإعادة النظر في أسلوبك التعليمي والعمل على تعزيز المعايير الاحترافية. طبعا معايير الاحترافية هي أوسع من هذه النقاط، لكن هذه خطوط أساسية، أما الاحترافية هي اللي حناخدها بإذن الله في الدروس المقبلة ونبدأ فيها بإذن الله تعالى. لكن الآن هذه الاحترافية نقطة جدا مهمة، لأن هذا الأساس اللي أنت بتبني عليه شخصية المعلم والقيم اللي احنا تكلمنا عنها الآن، قيمك كمعلمة إنجليزي، رياضيات، عربي، تاريخ، جغرافيا، علوم، معلمة لا شيء. عارفة ايه معلمة لا شيء؟ كان في احنا عندنا معلمات، تخيلوا يكون في إعداد معلمات، المعلمة ما بدها تدرس أي مادة. إيش مهمة هذه المعلمة اللي لا تدرس أي مادة؟ إنها تتواصل مع الطلاب والطالبات، حتى إنها توصل فكرة التعليم بطريقة صحيحة، نكسر الحاجز اللي بيننا وبين التعليم اللي هي الكارثة الكبرى والعظمى هذه اللي إحنا بنشوف التعليم كأنه كجبال أحد. لازم يكسر هذا الحاجز، إنه لا، التعليم لازم يكون فيه تيسير، فيه تبسيط، فيه تسهيل، معلم مساعد، معلم متعاون، معلم حتى يحفز الطالب، تحفز الطالبة. وفعليا احنا كان في عنا نقطة موجودة، وطبعا يعني كثير كانت في من المدارس معلم مساعد أو مساعد معلم. طبعا في كانت هذا الاختصاص، مو إنه هذا المعلم دارس تخصص علمي، لكن دارس كل التأهيل المهني للتعليم بدون أي تخصص علمي. ليه؟ لأن أنت إعدادك للمعلمات هذا، وأنت بتدرسي وبتتأهلي الآن في شخصيتك للاحترافية في التعليم، انت بتهيئي الشخصيه الصح اللي لازم توصل المعلومه. فانت بعد كذا في اي وقت حتتخصصي، يعني الان هذا مثلا الدوره دخلوها بعض الطالبات عندنا ايامها كانوا ندخل ما ندخل ندخل ما ندخل، عمرهم 16 سنه و17 سنه لسه، يعني في اولى ثانوي ثانيه ثانوي. احكي لهم اذا في رغبه ملحه واشوف جديه ومصداقيه ترى انا ما عندي مشكله، بس بدون تخصص بتدرسي مهنيا بدون اختصاص. ليه؟ حكيت لهم علشان لما تدرسي جامعه تتخصصي، فانت بتكوني مهيئه، لكن تدرسي مهنيا الان. وفعلا درسوا مهني وركزوا في المهنيه وكانوا مساعدات لمعلمات واتقنوا واجتازوا ونجحوا وانجزوا في انهم مساعدات المعلمات بدون اختصاص معين. في نفس الوقت بعد ما تخرجوا خلصوا وتخرجوا من الثانويه ودرسوا الجامعه، في دراستهم للجامعه حكولي ما تتخيلي انه مع دراستنا للجامعه والمعلومات اللي اخذناها حسينا انه لا، يعني احنا وصلنا لدرجه كاننا واخدين ماجستير او دكتوراه في التعليم او في التربيه. وفعلا يعني حتى كان فيهم تميز في أثناء دراستهم في الجامعة بفضل الله سبحانه وتعالى، مع أنهم ما أخذوا ولا مادة من اللي درسوها في الجامعة. لأن حتى الآن أنت لو بدك تفتحي على كتب التربية في الجامعة مختلف عن النظام اللي إحنا ماشيين عليه الآن، لأنه بيعتبر كله فقط على عبارة عن نصوص وحفظ وتسميع بدون مثل ما بنحكي دائما التطبيق. فلذلك هذه معايير الاحترافية العالية بإذن الله تعالى والصحيحة. طيب ننتقل إلى أعتقد العصف الذهني حلنا مع الجميع صح؟ 50 و51.
معلمة نعم أنا ناقشت معك.
لا معلمة
منى لا.
إيه.
طيب تفضل إذا جاهزة. أعتقد ولاء وإيمان ناقشوا، هزار ناقشتي وشادية ولا لا؟
معلمة أنا ما ناقشته وما حليته، ما عرفت شلون الفكرة تصير.
طيب تمام شادي.
أنا شوي كتبت منه وكمان ما عمقت يعني كروز أقلام.
طيب تمام منى إذا تفضلي.
أنا كتبته على طريقة إنه نفس كأنه بحضر إنه كيف بقدم هذا الشيء للطلاب، ما كتبت إنه تخيلت وكيف، لا يعني. مثال تطبيقي للتعلم بالعصف الذهني، أهداف القصة أو يعني الهدف من إعطاء الأطفال القصة، تعليم الطفل كيف يحل مشاكله وأن يكون له دور كبير في حل هذه المشكلة. تنمية الأفكار والخيال والإبداع عند الطفل، تعليمه المسؤولية، احترام آراء الآخرين وتعزيز العمل المشترك، توضيح المشكلة، إخبار الطلاب نريد أن نكتب معا قصة قصيرة وستكون أنت بطل هذه القصة، ثم أسأل الطلاب هل يريدون أن يكونوا جماعة في هذه القصة أم كل طفل أو كل طفل يريد أن يكون بطل هذه القصة والبحث عن الحلول لوحده، نرى رأي الطلاب ثم نعتمد إن كانوا جماعة أم كانوا.
طبعا هذه حتيجينا اللي هي طرق التعليم اللي هو التعلم التعاوني والفردي، طبعا لازم يكون في تنوع في التعلم الجماعي أو التعاوني والفردي. تكملي.
نرى رأي الطلاب ثم نعتمد، بعدها أسأل الطلاب عن ماذا يريد كتابة قصة أو ما هي المشكلة التي ممكن يواجهونها أو تحديد المشكلة، مثلا لو ماذا لو انقطعت الكهرباء فجأة بالعالم، ماذا يجب أن نفعل. سماع الأفكار والدمج بينها وبين أفكار زملائهم، عدم نقد أي فكرة مهما كانت خاطئة أو غير مناسبة لحل هذه المشكلة، تشجيع الطلاب على توليد أفكار جديدة، بعدها يتم تقييم الأفكار وتقويمها واعتماد الأفكار الأكثر واقعية ومنطقية، نعتمد عنوان القصة باتفاق أغلب الطلاب، ثم نقوم بتقسيم الطلاب لثلاث مجموعات، كل مجموعة تكتب جزء من القصة وإعطاء مهلة زمنية. صح مهلة زمنية؟
نعم.
ثم نقوم، عفوا أنا قرأتها، يبدأ الطلاب بالعمل فيما بينهم وطرح الأفكار على بعضهم البعض، والتعاون في الدمج بين هذه الأفكار. المعلم يقيم الطلاب دون التدخل فيما بينهم، وتحليل شخصية كل طفل، كيف يعبر وكيف يختار وكيف يرفض، ومن سيكون الشخصية القيادية. بعدين
تمام، ممتاز، جزاك الله خيرا. طيب شادية،
مالك أنا عندي كاتبك ما كان سطر أو سطرين يعني صراحة ما
طيب
كان عندي
عادي
الوقت
هاتي
يعني.
سطر سطرين، صفحة صفحتين كتبتي، هاتي.
كتابة قصة غسيلة باللغة العربية للصف السادس، كتبت يجب أن أعطيهم مثال عن كتابة القصة. يعني مثل أنا كتبت من يعني طفل يخاف من الظلام لكنه يضطر لمواجهة ليلة مظلمة. طفل كمان طفلة تحب الحيوانات وتفهم لغتهم. يطلب المعلم
ممتاز،
من كل طالب أن يشارك بأي فكرة تخطر بباله دون الخوف من الخطأ أو التقييم. تقبل جميع الأفكار مهما بدت غريبة، ويشجع الطالب على الإكثار من الأفكار والربط بينهما. وكمان كتبت معلمة تصنيف الأفكار، ما يعني هيك لسه ما يعني كنت أكتب بها في صالة الدرس يعني ما
ما
لسه ما كنت
توسعتي فيها. طيب تمام،
ما
لا
تك
بأس.
ما لسه ما توسعت فيها.
طيب ممتاز، جزاكم الله خيرا، يعني
ما
تمام. طيب الصفحة 58 و59، أعتقد هذه تكلمنا فيها أو لا، أعتقد جاوبناها الجميع ولا؟
لا
ما
معلم،
تنسي،
ما
أخذناها؟ لا
لا ما أخذناها،
ما أخذناها؟
لا
لا أبدا
اللي هي أي نظام يناسبك أكثر
ما
التكامل
أخذناها
الشهري؟
لا معلمة، ما أخذناها، أخذنا شو اسمه، بس هو الورق ما
ما
حلينا.
حلينا الورقة. تمام، طيب صفحة 59، مين تبدأ؟
معليش أبدأ أنا لأنه
لا معليش، يلا تفضل.
ما دام نزل أولادي نايمين. أي نظام يناسبك أكثر؟ أنا اخترت التكاملي. ما الجوانب التي جذبتك في هذا النظام؟ هذا النظام يدمج بين النظري والتطبيقي، يربط بين التطبيق داخل الصف والمعلومات النظرية، يساعد على بناء الثقة بالنفس واكتساب خبرة بشكل تدريجي. ما هي التحديات التي قد تواجهك فيه؟ التحديات أنه النظام التكميلي يحتاج إلى جهد أكبر لأنه يجمع بين الدراسة والتطبيق، ويحتاج أيضا إلى تنظيم للوقت، أيضا من التحديات احتمال الشعور بالتشتت في البداية، حتى القدرة على السيطرة وعدم التشتت بين المعلومات النظرية والعملية.
تمام،
كيف يمكنك التغلب على هذه التحديات؟ نحتاج إلى تنظيم الوقت بجدول واضح وصارم، مراجعة دائمة لما تعلمته وأطبقه مباشرة، وأكيد الصبر والاستفادة من الخبرات والموجهين. المهارات التي تتوقع أن تكتسبها، أتوقع أنه أكتسب بهذه الطريقة إدارة للصف، تواصل بشكل جيد مع الطلاب، حل مشكلات الطلاب داخل الفصل،
والتخطيط للدروس، وأكيد أهم شي كاتبة أنا الثقة بالنفس داخل الفصل وخارجه.
ممتاز، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. طيب إيمان،
أيضا طار التكامل التفريح للنظم، ولهذا إنه من وجهة نظري أن الثلاثة متكاملة بها بعض، ولا يمكن عن نظام واحد الآخر، لكن ما مناسبا ومواكبا لتطورات العصر الحالي هو نظام تقليل النظم. ما الجوانب التي جذبتك في هذا النظام؟ إن الجوانب التي جذبتني لهذا النظام هو يتعامل مع عملية المعلم نظام متكامل وعملية مترابطة، فهو نظام منظم محدد ومهتم لمدخلات المعلم من أهداف ومناهج ووسائل تدريسية وطرق تدريس، كما أنه ينظم هذه المدخلات بالعمليات من أنشطة واستراتيجيات وخطط، ويؤكد على المخرجات التي تتمثل بالمعلمين لممارسة مهنة التدريس. ما التحديات التي قد تواجهك؟ أظن أن تحديات هذا النظام قليلة لأنه شامل، لكن أعتقد أن بعض الصعوبات التي ممكن تواجهني كمعلمة هي صعوبة إيجاد وسائل تعليم مناسبة. كيف يمكنك التغلب على هذه التحديات؟ يمكن التغلب على هذه التحديات تفكير الناقد، عدم التفكير بتعقيد أشياء، بل النظر إليها ببساطة وحب. ما المهارات التي تتوقع أن تكتسبها من خلال هذا النظام؟ مهارات كثيرة، أهمها التفكير الناقد وتضمين الأفكار من خلال تحديد مدخلاتي ومخرجاتي كمعلمة، كما أنه سيساعدني في طرق التدريس.
جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. إيمان ولا منى شادي هزار، من مستعدة؟
أنا معلمة أقرأ؟
تفضلي.
تمرين أي نظام يناسبك أكثر؟ النظام التتابعي. ما الجوانب التي جذبتك في هذا النظام؟ أنه نظام منفصل وأستطيع أن أتعمق فيه أكثر وأكتسب معلومات وخبرات أعلى، وهو نظام منظم وله أهداف واضحة وملمة، أنه نظام تطبيقي أكثر من نظري وفيه تقييم للمخرجات. ما التحديات التي قد تواجهك فيه؟ يحتاج إلى صبر لأنه نظام يعتمد على التطوير المستمر، تقبل النقد البناء والآراء السلبية لأن فيه نظام تقييم للمخرجات. كيف يمكنك التغلب على هذه التحديات؟ التخطيط المسبق وتحديد الأهداف، إدارة الوقت، التطوير المستمر يعزز عندي خبرات وفهم أكثر لاحتياجات الطلاب، تقبل النقد البناء والآراء السلبية وأحولها إلى تقييم نفسي، وتقوية أو الجوانب هذه مريم فصلت. ما هي المهارات التي تتوقع أن تكتسبها من خلال هذا النظام؟ خبرة أكثر، وعي وفهم احتياجات الطلاب النفسية والتربوية، ثقة أكبر بخبراتي وعدم الخوف من النقد لأنه يقوم الأساليب الخاطئة، التخطيط وتقييم الأساليب والمخرجات، مواكبة التطورات والمستجدات التربوية أو في طرق التدريس. يعني حسيت شوي شوي كان في صعوبة أنا بفهم الأنظمة، يعني ما بعرف إذا أنا يعني فهمت الأسئلة.
إذا بدكم بنعيدها.
إذا ما بعرف إنه أنا كان بدي أسأل هذيك المرة بس ما كان مناسب. هو هنا المقصود بالأنظمة هذه إنه إحنا بناخذها لا إله إلا الله، ناخذها بالمدرسة، ولا كمان حتى إحنا دراستنا هسه بندرس عن طريق أكاديمية، يعني دراسة أكاديمية تدريبية، هل هذه النظم تدخل من ضمنها، ولا هذه النظم تدخل بالدراسة نعرف دراسة
النظم
المدرسة؟
الحين احنا هناخد منها هذه النظم وحنتكلم فيها طبعا في اعداد المعلم المحترف، لانها من جزء من اعداد التربوي للمعلم وفي التدريس وطرق التدريس. وبعد كذا اللي بيكون بده يتخصص فيها ويتعمق فيها اكثر واكثر اكيد هياخد فيها دورات متقدمة، هتكون دورات مختصة. طبعا إذا بدكم بنتكلم فيها الآن، إذا ولاء وشادية وهزار جاهزين، ولاء ولاء لا ولاء وإيمان ومنى، تمام. شادية وهزار،
معلمة أنا ما لسه ما وصلت، ما حليت الأوراق هاي.
هزار
حليتها معلمتي، بس مثل منى ما زيادة، يعني تلخبطت علي الأمور شوي بالنظم، بس حليتها.
طيب تفضل.
أي نظام تختار؟ النظام التتابعي. ما الجوانب التي جذبتك في هذا النظام؟ يمكن لنا دراسة التخصص بشكل منفصل، ويعطينا فرصة للتعمق في التخصص، ويجعلنا مؤهلين أفضل لاستكمال الدراسات العليا في التخصص، ويعطينا صورة واضحة بين الإعداد الأكاديمي والتربوي. ما التحديات التي قد تواجهها فيه؟ أتوقع أن يكون بها صعوبة في المنهج كونه أشمل، ويحتاج مجهودا أكبر وتركيز وصبر. كيف يمكننا التغلب على هذه التحديات؟ أولا، تنظيم الوقت والدراسة والتلخيص والمراجعة والصبر والمتابعة بكل الأحوال. ما المهارات التي تتوقع أن تكسبها من خلال هذا النظام؟ قد أكتسب أسلوب تحليلي ومهارات تربوية دائمة متطورة، لأن النظام متطور مع متطلبات أي عصر.
طيب ممتاز، ذكريني ايش انت اللي اخترتيه، اي نظام في الاول؟
التتابعي.
طيب بدكم نكمل ولا نتوقف عند الأنظمة ونوضحها بشكل اكثر؟
أنا بالنسبة لي يعني الورقة الأخيرة لسه ماني ناقلتها، يعني حتى يعني كاتبتها بس ضل عندي آخر
طيب يعني
ثلاث.
بدكم ناخذ الأنظمة، الجميع بدي أنا الجميع ناخذ الأنظمة نتكلم فيها الآن.
أي معلمة،
يا ريت معلمة.
هزار، منى، إيمان،
أي
أي
معلمة.
أي معلمتي.
طيب لما نتكلم على نظم إعداد معلم المستقبل، طبعا الآن إحنا لما بنتكلم على النظام التعليمي أو النظام التربوي الآن، في مدارس وفي أفكار، مثل الآن لما نحكي طبعا يعني ولا تشبيه مع الفارق يعني في الأساليب التربوي، لما نحكي مثلا مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أبو حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أحمد، هذه الأربع مذاهب المعتمدة الفقهية في الفقه والحديث على مستوى العالم أجمع أو مستوى العالم العربي تحديدا، أحيانا المشرق العربي، أحيانا المغرب والمشرق. الفكرة طبعا إنه هذه اختلافات في النظم، يعني اختلاف في المتابعة، اختلاف في الطريقة. مثل لما الآن مثلا بعض المدارس، لنفترض نعطي عليها مثال، بتعطيك فكرة مثلا إنه الطالب لازم حتى إنه ينجح ويتفوق ويتقدم في اللغة، لازم انه يتأسس مثلا في اللغة الإنجليزية من هو طفل، ولازم يتعلم لغة إنجليزية، ولازم يركز في اللغة الإنجليزية، ولازم لازم إنجليزي، وانا دخلت إنجليزي إنجليزي إنجليزي، وهو في نفس الوقت لسه ما تأسس عربي، لكن تحكي لك هو بتأسس لأنه بلده أصلا عربي وعايش بين مجتمع عربي، فما عندي مشكلة، أنا هذه مدرسة، تمام. هذا اتجاه. الاتجاه الآخر بحكي لك انه لا، لازم يتأسس في العربي أول لأن هي لغته الأم، ولازم يركز في اللغة العربية، بعد فترة إحنا بنضيف إلى اللغة الإنجليزية، وبعد كذا يمشي يستمر على فكرة الطفل للمعلومة، يعني علشان يكون عندكم معلومة، خصوصا الأطفال. ليش الأطفال عقولهم غضة طرية؟ فلذلك أنت كل ما استثمرتي في الطفل لكن برغبة، وفي فرق، مو التعليم اللي بالإجبار وبالإكراه للطفل، بالذات الطفل لازم يكون التعليم عن طريق بناء شخصية الطفل، وانت تكسبيه معلومات وتكسبيه مهارات وتكسبيه احيانا لغات بدون ضغط وبدون اجبار وبدون اكراه نهائيا. الطفل عنده قابلية يتعلم 4 أو 5 لغات، لكن بشرط أساسي، بدون ما إنه قبل ما إنه يتعلم أي لغة يتأسس في اللغة الأساسية اللي هي اللغة الأم، كان هو عربي، إنجليزي، فرنسي، ألماني، أيا كان اللغة الأم، بعدين يبدأ يتعلم اللغة الثانية. فهذه الفكرة طبعا هي اجتهادات ومدارس. لما بنتكلم الآن على النظم في إعداد المعلم، إحنا الآن لو أخذنا مثلا في لنفترض كليات التربية حاليا الموجودة، وهذه النقطة اللي حنشرحها، كليات التربية الموجودة في العالم العربي الآن بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول إنه موجود عندي كلية التربية جامعة دمشق مثلا، كلية التربية الجامعة الأردنية، كلية التربية جامعة القاهرة، كلية التربية جامعة الإسكندرية، كلية التربية جامعة النيلين، كلية التربية جامعة بيروت. إيش معنى كلية التربية في كل هذه الجامعات؟ كلية التربية هنا بتدخل في كلية التربية، أول شيء أنت بتدرسي الجانب التربوي فقط، بتدرسي الجانب التربوي المهني، مثل ما إحنا الآن بدأنا مثلا، وحتى قبل ما نبدأ هذا إحنا الحين بدأنا في الجانب المهني في التعليم، لكن في الجانب التربوي اللي مثل حنبدأ فيه تقريبا المستوى الثالث يعني حيكون. فبيبدأوا بالجانب التربوي، إنه عندك الطفل وفهم نفسية الطفل وفهم المراحل العمرية، والطفل في هذا العمر بيحتاج لكذا وكذا من التعليم، الناشئ مثلا اللي هي مرحلة ما يسمى بالمراهقة، طبعا احنا بنسميها البلوغ أو النشأ، هذه الفترة إنها بتحتاج لكذا ولكذا، وبحكي لك التفاصيل من ناحية السلوكيات والاحتياجات والمهارات. هذا اسمه كلية التربية. فهذه النقطة الأولى اللي بيبدأوا فيها في أول عامين دراسيين، وهو دراسة الجانب التربوي، وبعد كده بينتقلوا إلى الجانب المهني للتعليم اللي هو إحنا حاليا بناخده هذه الفكرة في الجانب المهني، مهنتك كمعلمة. بعض الجامعات ما بتهتم بالجانب المهني إطلاقا بشخصية المعلم، وهذا هنا النقطة الخاطئة. يعني إحنا ما بنعطي المعلم كيف إنه يكون معلم، بنعطيه كيف إنه يعلم الناس. إذا هو ما كان عنده شخصية يكون معلم وفهم مهني للمادة، مستحيل يعطيها. فبنعطيه طرائق التدريس للطلاب، بنعطيه طريقة تحضير الكتاب والتحضير النظري للطلاب، لكن هو كشخصيته كمهنة معلم هذه مو موجودة، مفتقدة في نسبة كبيرة من كليات التربية. بعد كده بيعطوك الجانب الثالث، وهو الاختصاص العلمي. يعني أنت بعد سنتين من دراسة كلية التربية بتتخصص سنتين في مادة علمية واحدة بس، يا إما بتختاري مثلا إنك تكوني معلمة رياضيات أو معلمة رياضيات وعلوم، بتختاري إنك تكوني معلمة صف، كده بيحكولها معلمة صف، إنه أنت تمسكي مثلا الصف الأول الثاني الثالث الرابع الابتدائي فقط، وتحسني كل المواد اللي فيهم رياضيات علوم عربي إنجليزي دين كل شيء، بحيث إنه أنت تصيري معلمة صف، تمسكي إما مادتين ثلاثة، معلمة صف ثانية بتمسك مادتين ثلاثة. بتختاري مثلا اللغة الإنجليزية، فأنت بتدرسي اللغة الإنجليزية مدة سنتين فقط، بتدرسي لغة عربية لمدة سنتين فقط، بتدرسي أيا كان، المهم لمدة سنتين. ليه؟ لأن أنت هنا بتعتمدي على فقط التعليم داخل النظام المدارس اللي هو النظام التربوي، فأنت مقيدة بالمناهج أساسا. يعني أنت ما فيك تكبري عن المنهج أصلا في كل بلد، فهو بيعطيك المقررات والمناهج الموجودة في كل بلد أنت بتدرسيها. بعد كده أنت بتتخرجي من كلية التربية، اسمها قسم لغة عربية، قسم معلمة صف، قسم رياض أطفال، قسم رياضيات، علوم، لغة إنجليزية، لغة عربية، لغة فرنسية، أيا كانت المواد اللي موجودة في هذا البلد. هذا طبعا بيعتمد على النظام التتابعي، عفوا النظام التكاملي. النظام التتابعي إيش المقصود فيه؟ إنه أنت بتركزي على تخصص علمي في البداية. يعني في البداية أنت بتدرسي مادة علمية مثلا، أنت عندك رغبة، دخلتي لغة إنجليزية، لكن أنت ما دخلتي آداب لغة إنجليزية، أنت دخلتي كلية، عفوا مو تربية مثل ذكرناها قبل قليل، أنت دخلتي كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، دخلت كلية الترجمة قسم اللغة الإنجليزية، دخلت كلية اللغة العربية مثلا الآداب لغة عربية، دخلت كلية العلوم قسم رياضيات أو فيزياء أو كيمياء أو أحياء. بتدخل الدراسة العلمية، بتاخذ الدراسة العلمية كدراسة علمية، وبعد ما تاخذ التخصص العلمي بتلتحقي بدبلوم تربوي إذا أنت أردتي المتابعة. إيش معناها؟ هذا دبلوم تربوي بتعمله الحكومات، موجود معتمد، يعني بيكون في كل دولة إنه عندنا دبلوم تربية اسمه كده، دبلوم التربية، دبلوم عالي في التربية لمدة عام أو عامين حسب كل بلد كيف نظامها. في حتى بعض البلاد عاملاها 3 سنوات من الذكاء يعني. فعندك بتاخذي بعد كده دبلوم تربية، أنت هنا بتجمعي بين المادة العلمية والمادة التربوية. هذا بالنسبة للنظام الثاني اللي هو التتابعي. نظام تحليل النظم اللي هو تقريبا احنا بنعتمده حاليا في فكرة انه انت لازم تعطي مدخلات من جميع الجوانب. كيف يعني من جميع الجوانب؟ بيعتمد على فكرة المدخلات والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة. طيب كيف راح نعتمد عليها؟ انه احنا الان مثلا داخلين في ان بندرس التأهيل المهني، كذلك التأهيل التربوي، كذلك حيكون عندنا التأهيل العلمي. فاحنا اول شيء بنعطيك المهنة كمعلم، لان انت حتى انك تعلمي الناس لازم انت تكوني عايشة دور المعلم. يعني انت اول شيء لازم تثبتي لنفسك انه انت معلمة فعليا وشخصية المعلم. بعد كذا احنا حندخل في تفاصيل التنفيذ، وهذه تسمى العمليات. تفاصيل العملية التنفيذية إليك كمعلمة، كيف أنت راح تكوني معلمة. بعد كده بنعطيك الشيء التربوي، أنت لما يكون عندك مجموعة أطفال مثلا، هل أنت بدك تدرسي اختصاص رياض الأطفال ولا اختصاص الناشئة ولا البالغين والكبار، ولا بدك إنه رياض أطفال؟ حتى في ناس كانت تختار محو أمية، يعني إنها تكون سبب في محو الأمية سواء كبار أو صغار ما عندها مشكلة، المهم فكرة محو الأمية. وهذا بيدخل طبعا على التقييم أو العمليات خلال المنهج. وكلا الأنظمة ترى الثلاثة صحيحة مو سيئة، لكن إحنا بالنسبة لنا كاعتماد من ناحية تدريبية وتطبيقية، واللي بشوفه أنسب والله أعلى وأعلم هو فكرة تحليل النظم. والسبب فيها انه انت لا ما بتعتمدي على شيء دون شيء، يعني ما عندك ركيزه، انا مركزه فقط. يعني لان هذه النقطه احنا اللي شفناها فيها يعني صعوبات ومشاكل، انه لما واحده مثلا هي معلمه رياضيات فعليا ودارسه رياضيات مثلا بمنهجيه جدا رائعه ومخداها الاولى على الجامعه ممكن، بعدين لما تيجي على أرض الواقع أصلاً ما في طريقة للتعليم، مو شخصية معلمة أساساً يعني. فهنا المشكلة، أو هنا إحنا بنسميها الفجوة الحقيقية بين التعليم والمعلم. يعني هو المعلم نفسه ما في عنده إمكانية يدخل في جو إنه معلم. طيب فإذا أنت ما كان عندك تقبل لشخصيتك إنها تكون معلمة، أنت ما حسنت من الاحترافية في إنك تكوني معلمة محترفة، كيف أنا راح أعطي يعني؟ كيف أنا راح أبدأ وأعطي الطلاب وأعطي الطالبات؟ فأنت لازم أول شيء مثل ما دائما بنحكيها، دائما البدء ببناء الذات، ببناء نفسك وبناء شخصيتك، بعد كده بينتقل التأثير للغير. وهذه قاعدة أساسية. أما إني أأثر في غيري من غير ما أنا يكون عندي شيء، هنا بتصير الفوضى وهنا بصير العبث اللي الآن مثلا إحنا بنشوفه. طبعا أول ما الناس تبدأ مثلا تتعلم، يعني زي الآن مثلا المنهاج مثلا السوري للي بدهم يرجعوا سوريا، إجت واحدة كده مرة بتحكي إنه بس الحين هذه ترى يعني فرصة، حتى فرصة للفلوس وفرصة مش عارفة إيه، إنه يزيدوا في دراسة المنهج السوري ودراسة. قلت لها ما هو انت شوفي، احنا الفكرة عندنا رسالة ومبدأ، احنا مش ضد المنهج السوري ولا ضد اي منهج عربي انه يدرس، لكن الفكرة انه حاليا انت لما بدك تعطي الطالب المنهج السوري وتعال يلا اعطيك المنهج السوري، وعشان انت بدك ترجع على سوريا. طبعا مثل العملية العكسية، لما جايين على تركيا بدهم لغة تركية وبدهم ناس تشرح التركي، رايحين المانيا بدهم ناس تشرح الالماني. الحين فثورة كده بيعتبروها، عرفتوا كيف؟ الفكرة احنا عندنا لا، انه احنا اللغة العربية رسالة، اللغة العربية شيء عميق، معنى عميق. انا مو بدي ادرس لغة عربية المنهج السوري يلا عشان يمشي يلا 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 بسرعة وتمشي. يعني زي بعرف واحدة ايش سوت في ابنها، حاطة في بالها بدها ترجع على سوريا بعد شهرين، طول السنين اللي فاتت وهي ابدا مقفلة على موضوع اللغة العربية، لا والله انا عايشة بتركيا وانتهى الموضوع، الولد لازم يحكي تركي ويطلع بيحكي تركي. والولد والله حتى دروس القرآن ما استطاع يستمر فيها، لأن حتى الأم والأب بيحكوا معاه تركي دائما، والمنطقة اللي هم فيها حتى بتحكي لي ما فيها ولا عربي واحد. طيب ما فيها ولا عربي، بس أنت الأم والأب في البيت ليه بتحكوا بالتركي بينكم؟ ليه؟ خليه برا مع الأولاد مع الشباب مع الجيران مع الأصحاب يحكي تركي صحتين يتقوى ويصير ممتاز، بس في البيت ليه؟ ليه الحديث في البيت بالتركي؟ بدي أفهم ليه، إيش الفكرة يعني، لوين بدنا نوصل؟ طيب هذه النقطة تخيلوا لما قررت بدها ترجع سوريا، خلاص بدها ترجع على سوريا، عندي شهرين جابت لابنها معلمة الدرس لغة عربية، هو حيدخل هناك في سوريا صف رابع أو خامس، ونزلت لها المنهج PDF. أنا بدي خلال شهرين ابني يصم هذا المنهج ويحفظه ويصير ممتاز، وبدي أروح سوريا ترى ما بدي الولد يتراجع، بدي يكون مستوى ممتاز مثل ما هو في تركيا. لا معلش بدي أقنع أنا الحين، فالفكرة مش ثورة، الفكرة مش عاطفة، الفكرة مو إنه بس إحنا شوفوا والله ما عملوا هم كده، إحنا بالعكس فاتحين المجال، اللي بده يتعلم المنهج السوري أهلا وسهلا. بالعكس المنهج السوري أصلا معروف، يعني معروفين أساسا المذيعين الكبار المتقنين للغة العربية، معروف كله خريجين دمشق ومعروفة، يعني هذا شيء ما حد يناقشنا عليه ولا يزاود عليه، يعني إحنا عارفين إنه منبع اللغة العربية أساساً موجود من منابعها طبعاً في دمشق، يعني عاصمة الثقافة العربية، عاصمة العرب والمسلمين. لما نتكلم عن شعراء عن علماء من وين هم طلعوا؟ من دمشق، مذيعين إلى اليوم، مذيعين إلى اليوم موجودين، هم المتقنين ومتقدمين في اللغة العربية. طيب ممتاز، هذه الثقافة وهذا الفكر هل هي بس إنه شيء كده مثل ما بنحكيها معلبات؟ لا، فهنا بصير أنت عندك الانتماء، عندك الهوية، عندك المدخلات، عندك النظم، فهنا بصير الفارق، هنا بصير فعليا المعلم اللي يصنع الفارق مو اللي يصنع الثورة أبدا، لا مو اللي مثلا حسب الحالة العاطفية حسب الوضع، يعني اليوم السياسة كذا وبكرة الاقتصاد كذا وأنا اليوم بتجه هنا، وهنا بصير التخبط والعشوائية مع الأسف الشديد. يعني لكن الآن مثلا في واحدة بعرفها حتى وهي في تركيا أولادها من وهم عمرهم 3 سنوات بدأت تأسسهم في اللغة العربية، بدأت تأسسهم في اللغة العربية الآن 12 سنة 13 سنة وبيتكلموا تركي بطلاقة ومتميزين في اللغة التركية وفي المناهج وفي المدارس من الأوائل، لكن كمان في اللغة العربية رائعين رائعين، ووصلوا لمستوى أنه صاروا يفرقوا بين الفعل والفاعل والخبر والمبتدأ. يعني حتى في طالبة مرة بتحكي لي طب معلمة هنا مو بتكون مبتدأ؟ يعني أنت كأنك قرأتيها بالكسرة، حكيت لها والله صح كلامك، يعني مو إنها مجرورة أصلا، يعني هي كانت مبتدأ فالمفروض مرفوعة مو مجرورة، أنا قرأتها على عجل يعني كلمة. فهنا بالعكس هذا أنت الشيء بتشجعيه تماما، فتماما هذه هي الفكرة بين النظم الثلاثة الأساسية. وإحنا مثل ما حكينا بالنسبة لنا إحنا بنتبع النظام اللي هو الأخير، اللي هو طبعا الدمج ما بين كل هذه النظم، وحتى يعني في إنه بندخل في النظام الأول وفي النظام الثاني بنسبة كبيرة، لكن الترتيب هو اللي بيختلف فقط. لكن حتى إحنا الآن مثلا بعد ما ناخد في إعداد المعلم المحترف بإذن الله تعالى، حنشوف إنه في إعداد تحضير الدرس وتحضيرنا للدروس حيكون في عنا شيء اسمه لازم يكون عندك مدخلات معلومات أنت بتدخليها على الطالب، بعدين في عمليات يعني في وسائل في تفاعل في تواصل عشان يكون في مخرجات، والمخرجات بتكون طبعاً إما شهرية إما سنوية. هذه النقطة المهمة. في بذكر ما بعرف في درس مين في التدريب كان ذكرنا فيه الآن، لو واحدة فيكم تفتح لي من جهازها، من جهازها تفتح لي على خريطة الجوجل ماب، الجوجل ماب وتعلي لنا الصوت، خريطة الجوجل ماب باللغة العربية بس، لا تفتحوا لي بتركي ولا بألماني ولا مين اللي عندها استطاعة تفتح على الجوجل ماب أي خريطة وصلت إلى وجهتك، الاتجاه نحو اليمين والاتجاه نحو اليسار. إيه؟
الخرائط؟
إيه إيه الجوجل ماب.
أو شلون نفتح؟
افتحي.
فتحته.
شاركتي الشاشة منى؟
نعم. شاركتي الشاشة ولا معلمة؟ منى لازم تشارك الشاشة معانا؟ ولا بس
بدك
الصوت؟
تشاركي شاركي الصوت بس أهم شيء يوصلنا الصوت يكون واضح.
معلمة ما رح يطلع الصوت، يمكن مرة جربت بطلاب المحادثة ما طلع الصوت أبدا، أنا شغلت يوتيوب وقتها ما طلع الصوت أبدا. لا
مو شرط يوتيوب، جربي
هن شغلوا شاركت شاشة طيب ما بعرف الله وقتها إذا جوجل بيشتغل أو لا.
معلم أنا أكتب على جوجل ولا ما هير وبعدين؟
إذا عندك الجوال الثاني يا شادي، جوال ثاني مو شرط نفس الجهاز، جيب الجوال الثاني وافتحي على الجوجل ماب كأنك بدك تروحي على منى زيارة بالخريطة وافتحي لنا عليه
الموقع يعني. تمام
الموقع وافتحي لنا الشيخ وهو بتكلم وبيقول الاتجاه نحو اليمين الاتجاه نحو اليسار وصلت إلى وجهتك، يعني بدك تروحي على منى أنت حرة بس افتحي لنا.
يلا لا خلاص أجيب الجوال الثاني.
يلا
ما أتوقع يطلع الصوت أنا واطي.
ما عندك الجوال الثاني؟
لا في صوت؟
سامع صوتك أنت بس ما في صوت ثاني.
يمكن ما بيطلع.
خلاص لا بنستنى، يمكن الجوال الثاني زي ما حكت إيمان يمكن ما يزبط من نفس الجهاز.
عم يحكي بس
جيب شادي الجوال الثاني ولا هزار، مين اللي عندها جوال ثاني؟ شادي أو هزار بس ولا عندك جوال ثاني؟
لا معلمة ما عندي.
مال صوتك تعبان اليوم ولا نعسان؟ سلامات.
لا مطي صوتي لأنه
مال مين الشباب؟
يمكن تسمعين صوتهم يعني نايمين ما بدي اياهم يقعدون، ومن اقوم من جنبهم كمان يقعدون.
الاتجاه نحو اليمين.
علي علي يا هزار.
تمام يا معلم.
الاتجاه مباشرة إلى الجنوب ثم الاتجاه نحو اليمين.
بده نمشي لحتى يصير يحكي.
طيب احكي افتحي مرة ثانية وثالثة معليه.
تمام.
امشي وانت في البيت عادي تمشي. طيب المهم إنه الحين كلنا عارفين هذا الصوت صح؟
نعم معلمة.
كلنا حافظينه. هذا الصوت.
أنا رحت أجيب الجوال. ما بعرف. أشغل من عندي ولا؟ هذا شغل.
شغلي شغلي. يمكن يجي من عندك الصوت أكثر.
اللي مباشرة إلى الجنوب، ثم الاتجاه اليمين.
تو اشتغل الصوت، ليش أسمع بالتالي؟
اشتغل عند هزار صح؟
أنا اشتغل عندي قبل ما أفتح التلفون، بعدين إلا بعد فلسان.
طيب تمام، المهم هذا اللي بقدم وبيشتغل على جوجل، هذا مذيع من وين عارفين من وين؟ من سوريا، من دمشق. وإيش اسمه؟ وائل حبال. ولغته ما بعرفه في أي بلد أجنبي، أو حتى يمكن كان في دول الخليج، يمكن إمارات، كويت، والله ما بعرف. وكان إلقاؤه جدا رائع، وعنده فصاحة قوية جدا في اللغة العربية، لدرجة أخذوا جوجل وخلوه يسجل صوته، تخيلوا، على خرائط جوجل، ونزلوا، ما شاء الله تبارك الله، صار الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إله في إنه يوصلكم إلى وجهتكم، وصلت إلى وجهتك. على رأي واحد مرة بحكي، يعني والله أنا بسمع صوته بحس بالأمان يا أخي، بحس إني ما بضيع لما يكون صوته موجود. فالفكرة مو إنه يعني فقط أثر الصوت، يعني كيف الأداء الصوتي، كيف اللغة، كيف عنده سليمة وواضحة المخارج، الثقة بالنفس اللي تحسيها تماما موجودة هو بتكلم. يعني لو ترجعوا تفتحوه كمان مرة ثالثة رابعة خامسة كده تركزوا فيه، هتجدوا يعني سبحان الله له أثر كتير عميق. فهذه حتى نثبت، يعني هذا طبعا احنا بنتكلم يعتبر من يعني المتقدمين جدا في اللغة العربية في الوقت الحالي. يعني انا ما جبت لكم نماذج قديمة عشان ما تحكوا هذه، بس بتجيب لنا ابو الاسود الدؤلي والخليل بن احمد الفراهيدي، يعني اليوم جبنا لكم وائل حبال من دمشق. يعني
اول مره بعرف انه هو سوري معلم.
اخذنا معلومه جديده. انا كنت بحس ذكاء اصطناعي،
وانا ما احبه لانه ما احب لانه بيذكرني ضيعني بالصوت اللي عن جد، صوتي يعطي ثقه مباشره.
ثقه جدا. ايوه جرب ثاني.
عم اجرب كل حسب شغله ورجعت. بس صوته عم جد مثل ما حكيت، يعني احنا دائما نحكي بيه بس ما نتعمق سبحان الله، يعني انه على جوجل وكيف
مباشره الى شمال شرق.
هذا صوته معلم الله صلاة.
فحتى تعرفوا انه يعني دمشق يعني منبع للغة العربية ترى، وفيها يعني ما تتخيلوا أغلب الإعلاميين الآن، الإعلاميين المعروفين أغلبهم من سوريا، الأغلب، ومن محافظات على فكرة مختلفة جدا. يعني لو تيجي للمحافظات، محافظات مختلفة، وتمكنهم في اللغة العربية شيء مو طبيعي، قوي جدا تمكنهم في اللغة. فلذلك هذا النموذج، يعني أنا أعطيته نموذج معاصر فعليا، حتى ما نحكي أنه بس دائما هم القدماء يعني فقط اللي أحسنوا للغة العربية، لا، إلى اليوم موجودين. بتيجي بتسمع اللغة العربية أحيانا، أنت في بعض المذيعين بحس أنه أحيانا ما عنده محتوى قوي جدا يعني أنك تاخذي منه أو تستفيدي، أو محتوى ثقافي أو محتوى، لكن المحتوى الموجود عنده فقط هو تمكنه في اللغة. يعني حتى برغم التوجهات، أحياناً أنت بتكون التوجه ما له أصلاً علاقة لا بتوجه ديني ولا توجه، لكن فعلياً كلغة لا، هم ما ضيعوا الهوية، وهذا الفكرة يعني. فما شاء الله تبارك الله تمكن في اللغة. يعني أنا ذكرت هذا النموذج بس حتى ما نربط فقط، يعني لو بدنا نحكي مثلاً على البحتري من دمشق، المتنبي من دمشق، وهذول عملوا دواوين في الأدب العربي اللي يدرس في الجامعات العربية والجامعات العالمية، هذول كلهم من دمشق. لكن لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل على من آذى دمشق وآذى الأمة العربية والإسلامية فقط. اللي عندها تعليق تتفضل، مو إضافة أو سؤال الحين. هزار تفضل.
ما في أي تعليق معلمتي، المعلومة هاي أعطيتيني إياها إلي بدرس التدريب الشخصي عن المتحدث بالجوجل وائل. وكمان مثل منى وشادية إنه صدمت إنه سوري. يعني في عنا شخصيات كثيرة، بس ما أعرف هو جهل منا نحن، قلة معرفة. دائما الشغلات اللي مثل هيك معلمتي دائما تظل بالخفاء، يعني هي من اللي احنا اخذناها مره بالكتاب الثواني. اخذنا فكره بالكتاب الثقافه الاسلاميه انه في ناس بيناتنا تحاربنا اكثر من الناس اللي برا. دائما نحن يعني لما نعرف فيش معلومات، يعني بصراحة يعني يصيبنا غرور، يصيبنا فخر انه في عندنا ناس. يعني مثلا لما هلا شادية تحكي يصيبني تلبك، لا بالعكس، احنا يعني لما بدنا نطلع على اي مكان حاليا نحن ضمن مدينتنا ولايتنا صار ما عندنا خوف، خلاص ما ندل المكان، بعث الموقع نمشي نحن مطمنين،
بالضبط.
نعرف إنه راح نوصل لهذا المكان، يعني ما في أي خوف بالعكس. ف
لا هي شادي لأنها ضيعها، بتقول ضيعنا مرة فعشان كذا ما حبته، بس
فهو أي
وضيع
أحيانا
ناس كثير ضاعت يعني عادي،
يعني
بس
ما
الفكرة
أثقوا فيه،
القصر
ما
يعني.
أخذ ما أخذ الثقة العمياء في هذا القصر، لأنه كذا مرة عن جد فوتني.
منيح إنه ما شغلنا إلا الجوجل ماب اللي عندي، أنا حاطين صوت مرأة ولغتها العربية عدم،
كسرة
مو مكسر، عدم نا
معناته حولي، لا حول على وائل حبال خسارة يعني.
حاطة لما حسيتها هي يمكن لغة يعني كردية، لأنها على طول بتحكي نا ما بعرف، يا تركية يا كردية، اللغة العربية نهائيا
يمكن ذكاء اصطناعي مثل ما بتحكي منى،
بدها
كمان هو الذكاء
بدها
الاصطناعي.
حد يترجم لها يعني عربي.
سبحان الله. طيب منى تعليقك. منى طيب إيمان،
لو ما في أي تعليق، جزاك الله خيرا.
طيب شادي،
طيب
هزار،
معلم
منى
أنا بدي أطلع، أستأذن منكم.
احنا حنختم رضي الله عنك، خلاص ان شاء الله باذن الله
الحمد لله في تأهلي.
بعد غد باذن الله تعالى بنكمل ما تبقى، وتكملوا ما عليكم ان شاء الله تعالى، ومعكم يعني الحد الاقصى لانهاء اوراق العمل يوم الاحد باذن الله تعالى. فتح الله عليكم وأحسن الله إليكم، واليوم يعني ما شاء الله تبارك الله مشاركاتكم جدا جميلة وهادفة وممتازة، ولازم الأسبوع هذا تبدأ وخلاص، يعني اللي لسه مو مقتنعة إنها معلمة فهي تقتنع كامل القناعة إنها معلمة وداخلة في أجواء التعليم. ومن الدروس من الأسبوع القادم بإذن الواحد الأحد حنبدأ في المعلم المحترف اللي حتبدأي خلاص في العملية التعليمية بمعنى الكلمة، أنت كيف تحضري الدرس، كيف تبدأي، كيف تستعدي. ومثل ما ذكرنا إنه في نقطة كمان لازم نكتبها غير أوراق العمل، اللي هي 20 نقطة أو 20 عنصر أساسي أنت استفدتيهم من هذا الكتاب، من هذه الدورة في خلال هذه 3 أشهر بإذن الله تعالى. لازم يعني ما بين 15 إلى 20 حتى لا نثقل، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يتقبل منا ومنكم ويفتح لنا ولكم بالعلم النافع والعمل الصالح والقول الثابت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.